أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الفصل الثاني من فصول مقصد النواهي هو في اجتماع الأمر والنهي، وهذه المسألة هي من المسائل الأصولية الطويلة والمعقدة والمهمة في آن واحد. ولأجل الإشارة إلى أهمية هذه المسألة نقول بأنه لم يرد دليل خاص على اعتبار عدم غصبية المكان في صحة الصلاة، وإنما اعتبر الفقهاء عدم غصبية المكان شرطا في صحة الصلاة من جهة اجتماع الأمر والنهي في الصلاة لو كان المكان مغصوبا. وإذا اجتمع الأمر والنهي في الصلاة في المكان المغصوب فإن النهي عن العبادة مفسد له. فإذا المسألة من جهة مسألة مهمة، ومن جهة مسألة أطال الأعلام البحث فيها، ومن جهة البحث فيها معقد ودقيق وعميق. ولأجل توضيح محل البحث في هذه المسألة نقول إذا كان لدينا موجود واحد ذو وجهين وذو عنوانين، أحدهما يعني أحد الوجهين أحد العنوانين متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي في هذا الموجود الواحد بعد فرض تعدد عنوانيه أم لا يمكن ذلك؟ مثلا إذا دخل المكلف الأرض المغصوبة وحان وقت الصلاة فصلى في هذه الأرض المغصوبة، فإن الحركات الركوعية والسجودية التي يأتي بها، هذه الحركة الركوعية، هذه الحركة السجودية، هذه الحركات الركوعية والسجودية متعنونة بعنوان الصلاة المتعلقة للأمر، ومتعنونة بعنوان الغاصب المتعلق للنهي. فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي في هذه الحركات الركوعية والسجودية؟ وبالتالي يكون المكلف ماذا؟ يكون المكلف في آن واحد مطيعا وعاصيا، ممتثلا للأمر ومخالفا للنهي، فيكون مطيعا وعاصيا في آن واحد، يكون مصليا وغاصبا في آن واحد، أو لا يمكن ذلك، بل إما أن يسقط الأمر والنهي كلاهما بالمعارضة كما سيأتي، أو ماذا؟ أو أن يتزاحم الأمر والنهي فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر، إما أن نقدم جانب الأمر فيكون المكلف مطيعا غير عاص، أو أن نقدم جانب النهي فيكون المكلف عاصيا وغير مطيع. هذا هو محل الكلام، محل النزاع في هذه المسألة. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة نظرة بدوية ساذجة
في قبال النظرة العلمية التحليلية التدقيقية. إذا بدنا ننظر إلى هذه المسألة نظرة بدوية ساذجة، نستطيع أن نقول أننا إذا نظرنا إلى حيثية تعدد العناوين لقلنا بماذا؟ لقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر. ولكن إذا نظرنا إلى الحيثية الموحدة لهذه العناوين وهي ماذا؟ وهي تصادقها على موجود واحد خارجا، فإذا نظرنا إلى هذه الحيثية الموحدة لهذه العناوين نمنع من الاجتماع. ليش؟ لاستحالة اجتماع الحكمين المتضادين وهما الأمر والنهي في محل واحد. فإذا بالنظرة البدوية الساذجة طارة ننظر إلى حيثية التعدد والاختلاف اللي هي في جنب في جانب العناوين فنسوغ الاجتماع، وأخرى ننظر إلى حيثية الوحدة والتصادق على موجود واحد فنمنع من الاجتماع. هذا ما تقتضيه النظرة البدوية في الساذجة. الأقوال في المسألة أيها الإخوة، الأقوال في المسألة كما أشار الماتن رضوان الله تعالى عليه ثلاثة. القول الأول جواز الاجتماع مطلقا. القول الثاني الامتناع مطلقا. والقول الثالث التفصيل بالقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. الجواز عقلا والامتناع عرفا. والماتن كعادته أيها الإخوة قبل الخوض في تحقيق المسألة مهد لذلك بتقديم أمور، وهذه عادة مستمرة عند الماتن من أول الكتاب إلى آخره، مهد بتقديم أمور. ولكن نحن قبل التعرض إلى الأمور التي مهد الماتن بذكرها نحب أن نشير إلى مسألة، وهي أن الماتن عنون هذه المسألة بهذا النحو: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا يجوز ذلك؟ طبعا والماتن عنون المسألة بهذا النحو تبعا لمشهور الأصوليين، حيث أن مشهور الأصوليين عنونوها بهذه الطريقة: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ وهذا العنوان عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وهذا العنوان يوهم أن البحث في المسألة بحث كبروي، فإن هذا العنوان يوهم أن البحث إنما يقع في أن الأمر والنهي هل هما متضادان فلا يجوز اجتماعهما في واحد، أم أنهما غير متضادين فيجوز اجتماعهما في واحد. هذا ما يوحي به عنوان المسألة بهذا العنوان: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ ما يوحي به هذا العنوان أننا نبحث في مسألة كبروية، وهي الأمر والنهي هل هما متضادان فلا يجوز اجتماعهما في واحد، أم هما غير متضادين فيجوز اجتماعهما في واحد. مع أن كبرى تضاد الأحكام الشرعية وعدم جواز اجتماعها في محل واحد مسلمة عند الكل ولا كلام ولا نزاع فيها، والبحث في مسألتنا هذه خلافا لما يوهمه عنوان المسألة بحث صغروي وليس بحثا كبرويا، بحثنا في هذه المسألة بحث صغروي، حيث إن بحثنا يقع في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون حقيقتان وإن كان المعنون واحدا عرفا فيجوز اجتماع الأمر والنهي عند ذلك، أو أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنسلم وحدة المعنون بتعدد العنوان، فالمعنون واحد عرفا وواحد حقيقة وبالدقة العقلية كذلك، ولذلك يمتنع اجتماع الأمر والنهي. فبحثنا بحث صوروي وليس بحثا كبروي. وعلى كل حال هذه المشكلة، وهي أنه في بعض المسائل عنوان المسألة قد يوهم خلاف ما هو المقصود، لا تختص بمسألة اجتماع الأمر والنهي. تقدم في أصول الفقه لشيخنا المظفر، ويأتي في كتاب الكفاية لشيخنا الأخوند رحمة الله عليهما، أن العنوان الذي عنون به مشهور الأصوليين بحث المفاهيم أيضا من العناوين المهمة، حيث أنهم عنونوا البحث في المفاهيم هكذا: هل مفهوم الشرط حجة أم لا؟ هل مفهوم الوصف حجة أم لا؟ مما يوهم أن البحث في المفاهيم كبروي، وأن البحث إنما هو في حجية المفهوم بعد ثبوته، مع أنه مما لا نزاع ولا خلاف فيه أنه إذا كان للشرط مفهوم فهو حجة، وإذا كان للوصف مفهوم فهو حجة. والنزاع في المفاهيم حقيقة صغروي وليس كبرويا. نزاعنا أنه هل للشرط مفهوم أم لا، هل للوصف مفهوم أو لا، وإلا بعد ثبوت المفهوم فلا شك في حجيته. فإذا هذه المشكلة لا تختص بمسألتنا هذه، وهي موجودة في جملة من المسائل، حيث إن العنوان الذي درج عليه علماؤنا في عنوان هذه المسائل قد يوهم ويوحي خلاف المقصود، مما اقتضى منا التنبيه على ذلك في مسألتنا هذه. قال: فصل. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالث هذه الأقوال جوازه عقلا وامتناعه عرفا. خذ الأول والثاني ما هما؟ الجواز مطلقا والامتناع مطلقا، والتفصيل الثالث من خلال القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمورهم. الأمر الأول أيها الإخوة الذي تعرض إليه الماثل هو في بيان المقصود والمراد من الواحد المذكور في عنوان المسألة، لأنه بعنوان المسألة قلنا هكذا: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. فتعرض في الأمر الأول إلى بيان المراد بالواحد في عنوان المسألة فقط: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، أي مطلق الموجود الخارجي الذي يكون ماذا؟ يكون هذا الموجود الخارجي ذا وجهين وذا عنوانين، وأحد هذين الوجهين والعنوانين يكون متعلقا للأمر، والوجه الآخر والعنوان الآخر يكون متعلقا للنهي، كما في زيد مثلا اللي هو موجود خارجي واللي هو ذا وجهين وذا عنوانين، لأن زيدا متعنون بعنوان العالم، وعنوان العالم متعلق لوجوب الإكرام، ومتعنون بعنوان الفاسق، وعنوان الفاسق متعلق لحرمة الإكرام. فهل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي كلاهما في زيد الخارجي بلحاظ إنه بلحاظ أنه متعنون بعنوانين، أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، أو لا يجوز ذلك. فإذا المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين. قوله ومندرجا تحت عنوانين عطف تفسير لقوله كان ذا وجهين. الموجود الذي هو ذو وجهين يعني هو مندرج تحت عنوانين، فالمراد بالوجه هنا العنوان. بأحدهما، بأحد هذين الوجهين، بأحد هذين العنوانين كان موردا للأمر، وبالآخر بالوجه الآخر وبالعنوان الآخر للنهي، يعني كان موردا للنهي. وإن كان كليا مقولا على كثيرين، شو يعني وإن كان كليا مقولا على كثيرين؟ يعني أيها الإخوة، المقصود من الواحد هو الموجود المتعنون بعنوانين، سواء أكان هذا الموجود شخصيا وجزئيا خارجيا، أو كان هذا الموجود ماذا؟ كليا، بأن كان جنسا أو نوعا أو صنفا، لأنه في النهاية الجنس والنوع والصنف يتشخص وينوجد في الخارج في ضمن أفراده. يعني سواء المثال الأول اللي ذكرناه زيد الخارجي اللي هو بعنوانه الشخصي ماذا؟ بعنوانه الشخصي يكون ذا وجهين، أحدهما متعلق للوجوب والآخر متعلق للحرمة. وقد يكون هذا الموجود الخارجي بعنوانه الكلي ذا وجهين، أحدهما متعلق للوجوب والآخر متعلق للحرمة. بعنوانه الكلي سواء كان هذا العنوان الكلي ماذا؟ سواء كان هذا العنوان الكلي جنسا أو نوعا أو صنفا. فالمدار، كل المدار على ماذا؟ على أن يكون الموجود الواحد خارجا ذا وجهين، بأحد الوجهين هو متعلق الأمر والآخر هو متعلق للنهي. سواء كان هذا الموجود الخارجي ذا وجهين بتوسط عنوانه الشخصي أو بتوسط عنوان كلي ينطبق عليه وعلى غيره من الأفراد. هذا الموجود الخارجي بعنوانه الشخصي بعنوان كونه زيدان له وجهان: العالم الواجب إكرامه والفاسق المحرم إكرامه. وقد يكون هذا الموجود الخارجي بعنوانه الكلي له وجهان، مثل الحركة الركوعية والسجودية في الأرض المغصوبة. هذه الحركة الخارجية بعنوان كونها حركة هي متعنونة بعنوان الغصب المحرم وبعنوان الصلاة ماذا؟ الواجبة. فإذا هذا هو المناط في الواحد المأخوذ في عنوان المسألة. المراد بالواحد ما يكون موجودا واحدا في الخارج وله عنوانان، أحدهما متعلق بالوجوب والآخر. قال: وإن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب. الصلاة في المغصوب سواء في المكان المغصوب أو في اللباس المغصوب، لأنه في الصلاة في المغصوب كما قلنا هذه الحركة الخارجية بعنوان كونها حركة تكون ماذا؟ تكون مجمعا للصلاة الواجبة والغصب المحرم. قال: وإنما ذكر وإنما ذكر ما هو الذي ذكر؟ عنوان الواحد. الواحد في عنوان المسألة إنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي خارجاً ولم يجتمعا وجوداً. إذا تعدد متعلق الأمر والنهي خارجاً ولم يجتمعا وجوداً، عند ذلك يدخل ذلك في محل نزاعنا وفي مسألتنا؟ أبداً، لأنه إن محل النزاع في مسألتنا يتقوم بماذا؟ بوحدة متعلق الأمر والنهي خارجاً، ولو كان بتوسط عنوان كلي، بس لابد من وحدة متعلقهما خارجا. أما إذا تعدد متعلقهما خارجا ولم يجتمعا في الوجود، فعند ذلك لا يكون هذا من مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا يكون هذا من مسألة اجتماع الأمر والنهي، حتى لو جمع هذين الوجودين المتعددين والمختلفين مفهوم واحد، سواء كان هذا المفهوم الواحد جنسا أو نوعا. مفهوم واحد خلينا نقول جنسي، جنس، حتى لو جمعهما مفهوم واحد. مثال ذلك، قال حتى ولو جمعهما واحد مفهومان. مثال ذلك كالسجود لله تعالى والسجود للصنم. يا أخوان، السجود لله تعالى والسجود للصنم هل يجتمعان في وجود واحد خارجا؟ طبعا بين عرضين على نحو أن يتمحض كل واحد منهما في الإضافة، يعني أن يكون سجود واحد متمحضا لله ومتمحضا للصنم، لا يجتمعان في الوجود. أما على نحو التشريك، بأن يكون سجود واحد لله والصنم معا على نحو التشريك، نعم يجتمعان في وجود واحد. الآن إذا كان زيد واقفا أمامي وعمر واقفا أمامي وسجدت وقصدت بسجود السجود لزيد وعمر معا، يتحقق السجود على نحو التشريك لهما. أما على نحو أن يتمحض كل واحد منهما بالإضافة وأن السجود له وحده دون سواه، فلا يجتمعان في الوجود. السجود لله والسجود للصنم لا يجتمعان في الوجود، بل في عالم الوجود هما من الواحد أو من المتعدد؟ من المتعدد. فبما أنهما وجودا من المتعدد فلا إشكال ولا نزاع في أن الأول منهما يكون متعلقا للأمر، يعني السجود لله، والثاني منهما يكون متعلقا للنهي، يعني للسجود للصنم، في آن واحد. صحيح، يجوز اجتماعهما الأمر والنهي في السجود لله والسجود للصنم في آن واحد، سواء أكن قائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا هذه أو بالامتناع. صحيح أم لا؟ سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا أو بالامتناع، فإن السجود لله والسجود للصنم يجتمع فيهما الأمر والنهي في آن واحد. لماذا؟ لأنهما وجودا من المتعدد، وبالتالي فمما لا شك فيه خروج مثل السجود لله والسجود للصنم عن محل النزاع في مسألتنا. وما تجد اللي السجود لله والسجود للصنم، وأنتوا قلتوا بعنوان المسألة في واحد، هما واحد. ليش هما واحد؟ لأنهما يجمعهما مفهوم واحد، وهو مفهوم السجود الذي هو جنس. أقول لك، نحن بينا لك أن المراد من الواحد في عنوان المسألة الواحد الخارجي.
سؤالنا قيد القاصر وإنما ذكر الإخراج.
نعم،
بس اللي ذكره فوق لا يكفي للإخراج، لا تشعر بقول وإن كان كليا مقولا، يعني الواحد شرط الواحد، يعني في كيفية الإخراج أن يكون كلي.
نعم،
يعني تفضل أن يكون من الوحدة الخارجية.
نعم، القيد مش جميل. ليش؟ هذا القيد، وقت أرجو منكم الانتباه، عندما طبقت المثل قال هو المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين. أنا ماذا شرحت؟ قلت مطلق الموجود الخارجي الواحد ذو الوجهين. من أين جئت بهذا التفسير مع أنه غير مصر؟ من قوله فيما بعد شيخنا لاحظ ولم يجتمعا وجودا. هذه الكلمة تدل على أن المدار عند الشيخ الأخضر والله تعالى على الوحدة في الوجود الخارجي. فإذا كانا من الواحد مفهوما ولم يجتمعا في الوجود الخارجي خرجا عن مسألتنا، مثل السجود لله والسجود للصنم. السجود لله والسجود للصنم متعددان خارجا لا يجتمعان في الوجود الخارجي، وإن جمعهما مفهوم واحد. فما تجي تقولوا بالنهاية هما واحد بالجنس، فإذا يدخل السجود لله مثل السجود لله والسجود للصنم في مسألتنا؟ أبدا، لابد من الوحدة في الوجود الخارجي. لذلك قال ولو جمعهما واحدا واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، لا لإخراج، لا لإخراج معطوف على قوله ماذا؟ إنما ذكر لإخراج لا لإخراج، يعني الواحد إنما ذكر لإخراج ما لا يتحد في الوجود الخارجي، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاة والغصبية. لأنه نحن قلنا الواحد الجنسي، الواحد النوعي، الواحد الصنفي يمكن أن يكون هو المجمع لمتعلق الأمر والنهي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فرده الموجود خارجا، بلحاظ فرده الموجود خارجا. بعبارة أخرى يا أخوان، إذا بدنا شوية نفلسف المسألة أكثر، كأن الماتن يريد أن يفرق بين الواحد الجنسي والواحد النوعي والواحد الصنفي وبين الواحد بالجنس. الواحد الجنسي مثل ما قلنا الحركة جنسون، تكون هذه الحركة التي هي جنس مجمع لعنوان الصلاة والغصب، فتدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتتحد في الوجود الخارجي، يتحد متعلق الأمر والنهي في الوجود الخارجي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فرد الحركة في الخارج. يعني هذه الحركة الموجودة خارجا بتوسط عنوان كلي، بتوسط جنس الحركة، تقع مجمعا لمتعلق الأمر ومتعلق النهي. هذا الواحد الجنسي. في عندنا ما نسميه الواحد بالجنس. الواحد الجنسي كالحركة، الواحد بالجنس هو في الحقيقة متعدد، وصفه بالوحدة من باب وصف الوصف بلحاظ من قبيل الوصف بلحاظ المتعلق، مثل زيد قائم الأبي أو قائم أبوه. يعني زيد مش هو اللي قائم، القيام صفة لأب زيد من باب جري الوصف على غير ما هو له. واحد بالجنس يعني هما من المتعدد، إلا أن جنسهما واحد، مثل السجود لله والسجود للصنم واحد بالجنس، هما من المتعدد خارجا إلا أن جنسهما واحد وهو السجود، بخلاف الحركة هي واحد جنسي، هي جنس واحد مجمع لمتعلق الأمر ومتعلق النهي، وبتوسط هذا الجنس يتعلق الأمر والنهي بموجود خارجي واحد. على كل حال نحن مضطرون إلى أن نجاري الماتن فيما ذكره من مقدمات لهذا البحث، وإن كان جملة منها لا يحتاج إلى تعقيد الذي سلكه الماتن في بيانها، ولكن نحن مضطرون لبيان ثاني. الأمر الثاني الذي مهد الماتن للمسألة بذكره عقده لبيان الفرق بين هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، بين هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين المسألة الآتية وهي مسألة النهي في العبادة، وأن النهي في العبادة هل يقتضي فسادها أم لا، والنهي في المعاملة هل يقتضي فسادها أم لا. فعقد الماتن هذا الأمر الثاني لبيان الفرق بين المسألتين. طبعا يا أخوة، بيان الفرق بين المسألتين فرع ماذا؟ فرع توهم اتحاد المسألتين. يعني إنما نحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين إذا كان ثمة ما يوهم اتحادهما، أما إذا لم يكن ثمة ما يوهم اتحادهما فلا ماذا؟ فلا حاجة إلى بيان الفرق بينهما. فما هو الذي يوهم اتحاد المسألتين يا أخوان؟ إذا بدنا ننظر هيك بنظرة بدوية ساذجة، منقول أنه بمسألة اجتماع الأمر والنهي عندنا أمر ونهي، ونبحث في جواز اجتماعهما وعدم جواز اجتماعهما. فالأمر والنهي موجودان، والاجتماع وعدم الاجتماع موجود كذلك. طيب في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، شو يعني اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها؟ يعني إذا تعلق النهي بالعبادة هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها؟ العبادة فرع الأمر أو ليست فرع الأمر؟ فرع الأمر. بس نقول تعلق الأمر بالعبادة، تعلق النهي بالعبادة، يعني اجتمع الأمر والنهي، لأن العبادة فرع الأمر، لا أقل العبادة فرع الأمر إثباتا، لا أقل إثباتا، لأنه ثبوتا وإن كانت تكفي المحبوبية الذاتية للعمل في عباديته، بس إثباتا لا طريق لنا إلى إحراز محبوبية العمل ذاتا إلا من خلال تعلق الأمر به. فلا أقل العبادة فرع الأمر إثباتا. فعندما نقول النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا، يعني إذا اجتمع الأمر والنهي نفرض اجتماع الأمر والنهي في واحد، فإذا اجتماع الأمر والنهي كما هو متحقق في مسألتنا هو متحقق في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، مما قد يوهم اتحاد المسألتين. لذلك احتاج الأمر إلى بيان الفرق بينهما. الفرق اللي أبرز الماتن أيها الأخوة متفرع على ما ذكره في أوائل الكتاب. هناك في أوائل الكتاب عندما بحث الماتن مسألة تمايز العلوم فيما بينها، هناك صرح بأن تمايز العلوم ليس بالموضوعات ولا بالمحمولات، وإنما تمايز العلوم بالأغراض، بالجهة الداعية إلى البحث والتي يعبر عنها بالغرض، كما أن تمايز العلوم عند الماتن بالأغراض وبالجهات الداعية إلى البحث، فكذلك تمايز مسائل العلم الواحد عند الماتن إنما هو بالأغراض وبالجهات الداعية إلى البحث، وليس التمايز بين مسائل العلم الواحد لا بالموضوعات ولا بالمحمولات. فلو اتحد الموضوع والمحمول في المسألتين واختلفت الجهة الداعية إلى البحث تتعدد المسألة أو لا تتعدد؟ تتعدد. ولو اختلف الموضوع أو اختلف المحمول أو اختلف الموضوع والمحمول كلاهما ولكن الجهة الداعية إلى البحث كانت واحدة، فعند ذلك تكون المسألة مسألة واحدة، وفي الصورة تعد مسألتين، وإلا في اللب والحقيقة والواقع تكون مسألة واحدة. هذا هو المائز بين العلوم عند الماتن وبين مسائل العلم الواحد. بناء على هذا الذي ذكره في مقدمة الكتاب قال المائز بين مسألتنا هذه وبين مسألة اقتضاء النهي في العبادة لفسادها الجهة الداعية للبحث. فالجهة والجهة المبحوث عنها في هذه المسألة تختلف عن الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة، وإن كان ماذا؟ وإن كان اجتماع الأمر والنهي مطروحا في هذه المسألة وفي تلك المسألة، إلا أن هذا لا يعني أنهما مسألة واحدة. ليش؟ لأن الجهة المبحوث عنها هنا تختلف عن الجهة المبحوث عنها هنا. الجهة المبحوث عنها هنا كما أشرت في أول الدرس أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون حقيقة وواقعا فيمكن اجتماع الأمر والنهي، أو تعدد العنوان لا يضمن وحدة المعنون فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي. هذه هي الجهة المبحوث عنها هنا، هذه هي الجهة المبحوث عنها هنا. فإذا هنا اجتماع الأمر والنهي مفروغ عنه، أو هو الجهة المبحوث عنها، هو الجهة المبحوث عنها من خلال ماذا؟ من خلال تحقيق أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون أم لا. نريد أن نعرف أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي وكون المكلف مطيعا وعاصيا أو لا. فاجتماع الأمر والنهي هنا هو الجهة المبحوث عنها. أما في مسألة الاقتضاء، اقتضاء النهي عن العبادة فسادها، فليس المبحوث، فليست الجهة المبحوث عنها هي ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، بل الجهة المبحوث عنها أنه بعد الفراغ عن إمكان اجتماع الأمر والنهي، إذا تعلق النهي بعبادة مأمور بها فهل تعلق النهي بهذه العبادة المأمور بها يقتضي فسادها أم لا؟ جهتا البحث مختلفتان ولا جامع بينهما. ليش؟ لأن الاجتماع في مسألتنا هو الجهة المبحوث عنها، أما في مسألة الاقتضاء فالاجتماع مفروغ عنه، والجهة المبحوث عنها أنه بعد الفراغ عن الاجتماع هذا النهي الذي تعلق بالعبادة التي تعلق به بها الأمر يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، فلا جامع بين جهتي البحث، وبالتالي لا موجب لتوهم كونهما مسألة واحدة. ها الآن سنتعرض، صاحب الفصول ميز هكذا، المتن ما ينكر، يقول حتى لو اختلف الموضوع والمحمول أو اختلف الموضوع أنا لا أنكر، ولكن أقول منشأ تعدد المسألتين ليس اختلاف الموضوع ولا اختلاف المحمول ولا اختلاف الموضوع والمحمول كلاهما، بل اختلاف جهة البحث. سيشير انه نعم القول بالاجتماع في مسألتنا هذه ينقح صورة لتلك المسألة وهي مسألة النهي عن العبادة يقتضي فسادها، ها بل ينقح صورة، ولكن هذا ما يعني انهما مسألة واحدة، احدى المسألتين يمكن ان تكون ناقحة لصغرى المسألة الأخرى، ولكن هذا لا يعني أنه مسألة واحدة. بين عرضتين يا أخوان، هذه ليست مباحث علمية، ليست مباحث أصولية، لذلك أنا غالبا في هذه المباحث أكتفي ببيان مطلب الكفاية بشكل سطحي وبما يكفي لاتضاح المتن، ولا نستغرق بالتفاصيل والنقد والإبرام، لأنه ليس من ورائها طائر هذه المباحث، وإنما نتعرض لها تبعا للمتن رحمة الله عليه.
ولكن تمييز بين كلا المسألتين،
نعم،
وفرع يكون فهمين بشكل جيد، يعني إذا مش قادر تميز بين
بلا أشكال، لذلك وإنما طبعا يعني هذا الكتاب حتى لا يتوهم المبتدئ نتيجة طرح الاجتماع في كلتا المسألتين يتوهم اتحادهما. وإلا من يفهم حقيقة مسألة الاجتماع وحقيقة اقتضاء النهي في العبادة بفسادها لا يتوهم اتحادهما بعد ماذا؟ بعد تغاير جهتي البحث فيهما وعدم وجود جامع بين جهتي البحث. الاجتماع في مسألتنا هو المبحث عنه، في مسألة الاقتضاء مفروغ عنه، والمبحث عنه جهة أخرى، وهو أن النهي الذي تعلق بالعبادة التي تعلق بها الأمر يفسدها أو لا يفسدها. قال الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة، أي النهي في العبادة يرفض فسادها أو لا، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها، أي في هذه المسألة، مسألة الاجتماع التي بها، أي بالجهة المبحوث عنها، تمتاز المسائل. لأنه كما أن العلوم تمتاز بالأغراض وبالجهة الداعية إلى البحث، فكذلك مسائل العلم الواحد تمتاز بالأغراض وبالجهة الداعية إلى البحث التي بها، أي بالجهة المبحوث عنها، المبحوث عنها تمتاز المسائل، مسائل العلم الواحد كما تمتاز العلوم فيما بينها. هي الجهة المبحوث عنها في مسألتنا هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد، في الواحد الخارجي كما أوضحنا في الأمر الأول، يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي. يعني يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي حقيقة وبالدقة، وإن كان متعلقهما بالنظر العرفي واحدان، بحيث ترتفع به، أي بهذا التعدد الدقي ترتفع غائلة استحالة الاجتماع، استحالة اجتماع الحكمين المتضادين وهما الأمر والنهي في الواحد بوجه واحد، لما أشرته لكم، لما أشرت إليه في أول الدرس يا أخوان، أن كبرى تضاد الأحكام فيما بينها واستحالة اجتماعها في واحد بوجه واحد مسلمة. بحث ما هو صورة تعدد العنوان، متعلق الأمر والنهي واحد بالنظر العرفي، تعدد العنوان هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بالنظر الدق العقلي فترتفع غائلة استحالة الاجتماع في واحد بوجه واحد، أو لا، أو أن تعدد العنوان لا يسلم وحدة متعلق الأمر والنهي فلا يمكن اجتماعهما، لأن اجتماعهما يكون من الاجتماع في واحد بوجه واحد. والاجتماع في واحد بوجه واحد بديهيا استحالة تفهم الاجتماع في واحد، اجتماع في واحد بوجه واحد يعني أعطني هذا الكوب لا تعطني هذا الكوب، أعطني هذا الكوب لا تعطني هذا الكوب، نحن البعث والزجر نحو الواحد ذي الوجه الواحد محال. قال: أو لا يوجبه، أي أن أو أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي وبالتالي يستحيل اجتماع الأمر والنهي، بل يكون حاله حاله أو أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، بل يكون حاله حاله. شو يعني بل يكون حاله حاله؟ يعني بل يكون حال المعنوان بالنظر الدقي العقلي كحاله بالنظر العرفي، يعني كما أن المعنوان واحد بالنظر العرفي فهو كذلك واحد بالنظر الدقي العقلي، لأن تعدد العنوان لا يوجد تعدده. وضحت العبارة؟ فالنزاع في مسألتنا هذه في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، لاتحاد متعلقيهما وجودا، لأنه إذا قلنا بأن المتعلق واحد حقيقة وعرفا عند ذلك شو بصير؟ يؤدي ذلك إلى أن النهي يسري إلى متعلق الأمر والأمر يسري إلى متعلق النهي فيستحيل الاجتماع. وعدم سرايته لتعددهما وجها، تعدد الوجه الموجب لتعدد المعنوان، فلا يسري متعل فلا يسري أحدهما فلا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر. يا أخوان إذا بدنا نجيب أرجو منكم الانتباه. إذا بدنا نجيب مثال عرفي يوضح الفكرة إنه كيف يمكن أن يسري أحدهما إلى متعلق الآخر أو لا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر. يا أخوان يمكن أن توجد النار والماء في مكان واحد؟
كيف إذا
هذه الغرفة مكان واحد أو لا؟ في طرفها يوجد نار وفي طرفها الآخر يوجد ماء، هذا ممكن أم لا؟ ممكن. ليش؟ لأنه هون الوحدة وحدة عرفية بس منها وحدة دقية عقلية. بالدقة العقلية النار موجودة بمكان والماء بمكان آخر. بحثنا في مسألة اجتماع والأمر والنهي من هذا القبيل، المعنون واحد عرفا فهو واحد بالدقة العقلية أيضا، فيستحيل الاجتماع أو تعدد بالدقة العقلية فيمكن الاجتماع. قال فإن البحث فيها عفوا، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى هي مسألة قضاء النهي في العبادة فسادها. فإن البحث فيها أي في المسألة الأخرى في أن النهي في العبادة أو المعاملة بعد الفراغ عن إمكان اجتماع الأمر والنهي، إذا اجتمعا في عبادة أو في معاملة فهذا النهي الذي تعلق بالعبادة المأمور بها هل يفسدها أو لا يفسدها؟ هذا النهي الذي تعلق بالمعاملة هل يفسدها أو لا يفسدها؟ فإن البحث فيها يعني في مسألة الاقتضاء في أن النهي في العبادة أو المعاملة بعد الفراغ عن إمكان الاجتماع، طبعا إمكان الاجتماع في العبادة وإلا بالمعاملة ما عندنا أمر تكليفي، يعني عندنا حكم وضعي الصحة والفساد ما عندنا وجوب تكليفي، في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها، بعد الفراغ عن إمكان الاجتماع وعن أنه يمكن أن يتوجه إلى العبادة أمر ونهي، يقع البحث في أن هذا النهي يفسدها أو لا يفسدها. واضح الكلام؟ طيب نعم غالبا المعاملات البيع وغيرها احيانا ايه نقول العباده لا تكون الا بامر تكليفي، اما المعامله تتجرد عن الامر التكليفي هذا مقصود
لنا وجهه الامر التكليفي من جهه البيع محدد.
نعم
جهه البيع
ايه بس الكلام تجرد ايه بس الكلام في الامر والنهي في اجتماع في اجتماع الامر والنهي
مقصود لنا مش في كلام الاجتماع بين مقاطع الاجتماع الفلاني المبتدع على كل حال والابيح هذا الامر
ما يمكن كطاعة لا يمكن اجتماع الإباحة والحرمة بس
من جهة بعض العلماء يعني من جهة من العلماء المعين هي مباحة ولا معاملة مخالفة من جهة تانية هي محرمة لورودها مثلا في لكونها
لا بصير هون بصير هذا من قبيل العنوان الأول والعنوان الثانوي، يعني ما هو مباح بالعنوان الأول قد يحرم بالعنوان الثانوي كعقد النكاح و والشهادة على العقد اللي هي مباحة بالعنوان الأولي تحرم على المحرم بعنوان كونه محرم بالعنوان الثاني كشتنا في بما يكون بالعنوان الأولي. طيب قال نعم، هذا استدراك بعد أن بين الفرق بين المسألتين. قال نعم لو قيل بالامتناع، لو قلنا في مسألتنا هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي بماذا؟ بامتناع اجتماع الأمر والنهي. قلنا إذا قلنا بالامتناع عندنا مبنيان، مرة نقول بالامتناع للتعارض فيسقط الأمر والنهي كلاهما، مرة نقول بالامتناع للتزاحم فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر. لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، مو مع تساقطهما أو ترجيح جانب الأمر بل مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة. من صغريات أي مسألة؟ مسألة اقتضاء النهي عن العبادة فسادها. فإذا مسألتنا هذه على بعض المباني فيها تناقح صغرى لمسألة الاقتضاء، ولكن أين هذا من كونهما مسألة واحدة؟ فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. طيب إذا الفرق في غاية الوضوح لماذا عقدت أمرا لبيان الفرق بين المسألتين كما قلت لكم حتى لا يتوهم الطالب المبتدئ اتحادهما؟ لأنه في كلتيهما طرحت مسألة اجتماع الأمر والنهي. قال وأما ما أخذه في الفصول فيأتي والحمد لله رب العالمين.